الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فنقول أولا جزا الله إخواننا المتكلمين خيرا على هذه النصائح الطيبة المباركة النافعة بإذن الله عز وجل. ونصائح أهل السنة مصبها واحد، فهي مأخوذة من الكتاب والسنة ودعوة إلى الكتاب والسنة. وقد أشار أخونا الفاضل أبو حاتم حفظه الله إلى فضيلة الذكر ومجالس الذكر وطلب العلم والحرص على ذلك، وعززه أخونا أحمد في هذا الباب أيضا، وحديثي معكم تعزيزا للاثنين في هذا الباب المهم العظيم. كما ذكر أخونا أن الله عز وجل بين أن أهل الخشية الكاملة هم أهل العلم بالأخبار، هم أهل العلم بالقرآن، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكما قال أهل العلم عند هذه الآية، ومنهم ابن الجوزي وغيره من أهل العلم في كتابه فضل العلم وحفظه، قال عند هذه الآية وعند قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، قال أهل العلم هم خير البرية، وفي مقدمتهم أنبياء الله ورسله، جمعا بين الآية المتقدمة وبين هذه الآية. فإن الله عز وجل قال في الأولى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال في هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فوصفهم بأنهم ينالون هذه الكرامة وهم خير البرية، وأنهم الذين يخشون الله. وفي الآية الأخرى بيّن أنهم في أعلى المراتب وفي أوائل الذين يخشون الله تبارك وتعالى. فأهل العلم هم خير البرية، أهل العلم هم خير البرية، حازوا هذا الشرف ونالوا هذه المرتبة بما حملوه من العلم النافع والعمل الصالح الذي به صلاح البشرية وسعادة الناس في الدنيا والآخرة. ولهذا جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا ممن كان قبلكم قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد، فجاء إليه وأخبره أنه أراد التوبة وأخبره أنه قتل 99 نفسا، فقال هل لي من توبة؟ قال وأنى لك التوبة، فقتله وكمل به 100، ثم لم ييأس من رحمة الله عز وجل، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، دل على رجل عالم. وانظر يا عبد الله إلى الفرق الكبير بين من كان عابدا على جهل وبين من كان عالما بدين الله عز وجل. دل على رجل عالم فأخبره أنه قد قتل 100 نفس فقال له: فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ما الذي يمنع عنك التوبة؟ من الذي يبعدك عن التوبة إن أردتها؟ ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ هكذا أهل العلم في كل زمان ومكان يرشدون الأمم إلى ما فيه سلامتهم وإلى ما فيه نجاتهم، لأنهم يحملون النور الذي أنزله الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله، الذي فيه صلاح العباد والبلاد. العابد الجاهل استعظم الذنب ولم يتفكر في عظيم الرجوع والتوبة إلى الله عز وجل، وأن رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة. وأما العالم فإنه بين له الطريق الصحيح والسبيل القويم. قال العابد، قال له: وأنى لك التوبة؟ والعالم قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم قال له: ولكن أرضك أرض سوء وقومك قوم سوء، فانطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله تبارك وتعالى. وهذا نستفيد منه فائدة: مجالسة الأخيار، مجالسة الأخيار والبعد عن مجالسة الأشرار والهروب من البيئة الفاسدة، فإن هذا له تأثير عظيم على دين المسلم وعقيدته وأخلاقه وعبادته. أنت وإن رجعت إلى الله وتبت إلى الله عز وجل، ولكن بقيت في بيئتك وفي حالتك وعند جلسائك الذين كنت تجالسهم، ربما تنعكس الأمور رأسا على عقب، وربما تعود إلى ما كنت فيه، وربما تستثقل الرجوع إلى الله عز وجل وتستصغر الذنوب. لكن جالس الصالحين وابتعد عن السيئين، إن أرضك أرض سوء وقومك قوم سوء، فانطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم. هذه هي طريقة الراسخين في العلم، هذه هي نصائح العلماء. فمن رجع إليهم فيما أشكل عليه سلم في دينه ودنياه، ومن أعرض عن إرشاداتهم وتوجيهاتهم أصابه العطب. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه الآية عامة في كل ما يجهله المرء وفي كل ما يشكل عليه، يرجع فيه إلى أهل العلم فيطرح أسئلته وإشكالاته حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة. الرجل أخذ بهذه النصيحة وتوجه إلى تلك البلدة وترك بلاده، صدق في توبته وعزم على الخروج من ذنبه وندم على فعله، انطلق. وبينما هو في الطريق وافته المنية، جاءه ملك الموت، فلما فارقت الروح الجسد اختصمت فيه الملائكة، ملائكة الرحمة تريده إليها وإلى جنة الله عز وجل، وملائكة العذاب إلى عذاب الله سبحانه وتعالى. اختصمت فيه الملائكة، فقالت ملائكة الرحمة: إنه جاء مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. من الذي كان سبب في إقباله؟ من الذي كان سببا في توجيهه؟ وأما ملائكة العذاب قال إنه لم يعمل خيرا قط. هو بالأمس القريب قتل 100 نفس، يداه ملطختان بالدماء، كيف يذهب إلى الجنة؟ إنه لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله عز وجل ملكا في صورة رجل يحكم بينهم، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهي له، فقاسوا ما بينهما فكان إلى الأرض التي يريد أقرب بشبر. وفي رواية قال فنأى نحوها بصدره، نأى نحوها بصدره، فأخذته ملائكة الرحمة فغفر الله له فصار من أهل الجنة. هكذا أهل العلم لما يحملون من هذا الموروث العظيم. ولهذا فإنه من الواجب علينا جميعا أن ندل الأمة إلى هذا الخير، وأن نرشدهم إلى هذا المجد المؤثل، وإلى هذا الكنز العظيم الذي تركه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها المسلم، رب حديث واحد تتعلمه أو رب آية واحدة تحفظها تكون سببا لنجاتك من عذاب الله عز وجل، وربما تكون سببا لنجاتك وسلامتك من فتنة تحصد دينك ودنياك. ولهذا فإن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه لما حصل ما حصل بينه وبين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه ورضي الله عن الحسن وعن أبيه، لما حصل ما حصل ما بينهما من الخلاف واشتد النزاع وجهزت الجيوش وتهيأ الناس للقتال، أهل الإسلام يقتل بعضهم بعضا، فلقي الحسن بن علي أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه فقال له يا حسن أين تريد؟ قال أريد هذا الرجل أي معاوية. قال يا حسن لا تفعل، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جدك وهو على المنبر وأنت بجانبه وهو يقول إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، لا تفعل يا حسن. فلما سمع هذا الحديث وهو في صحيح البخاري عن أبي بكر، لما سمع هذا الحديث توقف الحسن وتراجع عن تجهيز جيوشه إلى الشام، ولو التقى الجيشان فالقاتل والمقتول من أهل الإسلام، وربما فيهم من الصحابة الكرام والسادة الأعلام وأهل الخير والفضل والتقى. فتراجع الحسن، قال له بعض من كان في صفه الذين لا يهمهم إلا زرع الفتن وإشعالها أو زرع الفتن وإشعالها، يا حسن لماذا تتراجع؟ النار ولا العار؟ النار ولا العار؟ فقال الحسن رضي الله عنه لا، بل العار ولا النار. فتراجع الحسن وصالح معاوية وتنازل له عن الخلافة، الخلافة بكاملها، وعنده الآلاف من المقاتلين الشجعان، تنازل عن الخلافة وسلمها لمعاوية، وحقنت دماء المسلمين، وسمي ذلك العام بعام الجماعة، واصطلح الناس وحصل الخير واجتمعت الكلمة، كل ذلك عباد الله بنصيحة عالم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يوجه بهذا الحديث العظيم الذي كلماته معدودة ولكنه كان سببا لأمر عظيم انتفعت به الأمة بقية الدهر. إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. يا أيها الناس، إن حاجة الأمة إلى أهل العلم الناصحين ماسة جدا في كل جوانب الحياة، في كل ما يأتون ويذرون. ما من عبد على ظهر الدنيا من أهل الإيمان إلا وهو بحاجة إلى العلم والعلماء. فالمجاهد بحاجة إلى العلم والعلماء، والطبيب بحاجة إلى العلم والعلماء، والقاضي بحاجة إلى العلم والعلماء، والراعي بحاجة إلى العلم والعلماء، والرعية كذلك، بل حتى المزارع وحتى الصياد وحتى الذي يؤم الناس في صلاتهم، وحتى المرأة في خدرها، وحتى الطفل في صغره، فهم بحاجة إلى العلم والعلماء أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. العلم به ترفع الأمم، العلم به يسود العباد، العلم به تصلح القلوب وتهتدي. وكم من أمة من الأمم عن طريق أهل العلم والعلماء قيدت إلى الخير وصارت مثالا يقتدى بها. قال الله عز وجل في كتابه الكريم وهو يتحدث عن سليمان عليه الصلاة والسلام، قال: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. جمع الطيور والوحوش والحيوانات كلها ونظر فلم يرى الهدهد. هل أنه اختفى في أوساط الناس فلم يرى، أم أنه غائب؟ لماذا تخلف؟ أو ما سمع النداء والأمر؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. انظر إلى الحجة والبرهان الذي أبرزه هذا العصفور الصغير، وهو يواجه بهذه الحجة خطاب سليمان عليه الصلاة والسلام. الحجة ترفع بها الرؤوس. قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. تنقل من بلاد الشام إلى بلاد اليمن، وتفاجأ أن وجد هذه الأمة وهؤلاء القوم مملكة عظيمة تقودهم امرأة لها عرش عظيم. والأعجب من ذلك الذي استنكره هذا الهدهد: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله فهم لا يهتدون. سبحان الله، الهدهد يستنكر الشرك ويتعجب من فاعله وينكر عبادة غير الله عز وجل، ويبين أن الضلالة كل الضلالة في ترك التوحيد والبعد عن عبادة رب العبيد سبحانه وتعالى. هذا هو العلم والحجة، هذا هو الاهتمام بالدعوة، هذا هو رفع الرأس بالعلم النافع. يا من رزقك الله عز وجل سمعا وبصرا وعقلا وأكرمك الله عز وجل بالإيمان وجعلك من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هل تجد في نفسك إنكارا وغضبا وحنقا وحرقة لما يكون في أوساط الأمة من عبادة غير الله عز وجل، لما يكون في أوساطها من الذنوب والسيئات والمخالفات، لما يكون فيها من الجهل الراسخ ومن قلة العلم والعلماء ومن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل؟ فهذا هدهد حيوان لم يكلف وطائر لم يؤمر ولم ينهى. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله؟ لماذا؟ لماذا تركوا السجود لله عز وجل الذي خلقهم والذي رزقهم والذي يحييهم ويميتهم، وعبدوا الشمس التي لا تنفع ولا تضر ولا تملك ولا تدفع؟ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. سليمان عليه الصلاة والسلام بعد أن سمع هذا الخطاب ووصله هذا الخبر أعرض عن الأمر الأول، وهي العقوبة الشديدة التي كان قد أعدها لهذا الطائر الصغير، ثم قال له، قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. سليمان عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بدعوته بنفسه وأمره ونهيه، وإنما أرسل رسالة الإسلام ورسالة التوحيد ورسالة الخير مع طائر صغير: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. وحصل ما حصل من تلك القصة التي لا تجهلونها، أن الكتاب وصل، أخذ كتابا ورحل تلك المسافات البعيدة من بلاد الشام إلى بلاد اليمن. أحدنا ربما لو قيل له هناك حلقة من حلقات القرآن في مسجد قريتك، هل لا حضرتها لتحفظ جزء عما أو تحفظ الفاتحة أو تقرأ المعوذات؟ لوجدت أنه مشغول أو صاحب همة هابطة، ما عنده فراغ ولا همة ولا حب للعلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل. الهدهد خرج بجد ونشاط وأخذ هذه الرسالة تأخذه الرياح يمنة ويسرة. وأنت تصور هذه المسافة البعيدة من بلاد الشام إلى بلاد اليمن، وهو يطير من بلد إلى بلد، لم يسقط الرسالة في مكان ولم يتركها تتعرض للأمطار ولا للتلف ولا للأعداء، حملها حتى أوصلها إلى تلك المملكة التي عرفها وألقى تلك الرسالة التي في أولها بسم الله الرحمن الرحيم: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. دعوة إلى الإسلام بالمعنى العام، دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فحصل ما حصل من المحاورة بين الملكة وحواشيها ووزرائها وأعوانها، ثم أرسلت بتلك الهدية إلى سليمان، وكان آخر أمرها
أنها أسلمت وقومها كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. يا أيها المسلم سل نفسك كم بذلت من الخير، كم نصحت من الناس، كم علمت من القرآن، كم دعوت إلى السنة، كم فعلت من المعروف، كم كففت من الشر. هدهد يسلم بسببه هذه المملكة ويتابعها قومها إلى دين الله تبارك وتعالى، لتعلم حاجة الأمة إلى العلم والعلماء، حاجة الأمة إلى الخير، حاجة الأمة إلى هذا الدين، حاجة الأمة إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالناس يتخبطون يمنة ويسرة في البدع والخرافات والشركيات والضلالات والجهالات، فليس لهم إلا الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهم من يبصرهم بدينهم ويوجههم إلى الصراط المستقيم وإلى الطريق القويم. يا أيها المسلم، رب حديث واحد أو آية واحدة يسلمك الله عز وجل بها من الفتن، يسلمك الله بها من الزيغ، يسلمك الله عز وجل بها من الانحراف. واسمع إلى هذه القصة العظيمة التي رواها الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو في الصحيح المسند أو هي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. لما كان في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين، تجمع قوم من الخوارج في بلدة يقال لها حرورا، وعندهم شبه يكفرون بها الأمة ويستحلون دماءها. والخوارج شؤم على الأمة في كل عصر ومصر، في كل عصر وفي كل مصر وجدوا. فاجتمعوا في ذلك المكان وبدأت المناوشات بينهم وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال عبد الله بن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن، الحبر البحر الكبير. قال: يا أمير المؤمنين دعني آتي هؤلاء القوم. فقال له: يا ابن عباس إني أخافهم عليك. قال: ليس علي منهم بأس. فأذن له علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلبس أحسن حلله ثم انطلق إليهم وهم في بعض الدور، وكانوا نحو 4000 وفي بعض الروايات ربما أكثر. فدخل عليهم عبد الله بن عباس فقال لهم: يا أيها الناس، ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليهم نزل القرآن، وليس فيكم منهم أحد، ليس فيكم منهم أحد. فليس في الخوارج علماء ولا صحابة، ماذا تنقمون على هؤلاء؟ أنتم جهلة، لستم كأولئك، فماذا تنقمون عليهم؟ فقالوا له: يا ابن عباس، ننقم على علي 3 خصال. أما الخصلة الأولى فإنه حكم الرجال في دين الله، والله يقول: إن الحكم إلا لله. وهذا الذي يكفر به الخوارج حكام المسلمين عموما ومن اتصل بهم والتحق بهم. هل هذه واحدة؟ قالوا: وأما الخصلة الثانية فإنه محا اسمه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. انظر إلى هذه الأحكام الجائرة. قال: وهذه الثانية، قالوا وأما الثالثة فإنه قاتل ولم يسبي أي طلحة والزبير وعائشة فإن كان يستحل قتالهم فلماذا لا يسبي منهم. قال وهذه الثالثة. ثم قال له يا أيها الناس أرأيتم إن أجبتكم على هذه الثلاث أترجعون عما تقولون؟ قالوا قل يا ابن عباس. فقال لهم أما الأولى أنه حكم الرجال في دين الله عز وجل أسألكم بالله أتحكيم الرجال في حقن دماء الأمة أعظم أم تحكيم الرجال في بضع امرأة؟ قالوا لا في حقن دماء المؤمنين. قال ألم يقل الله عز وجل في شأن الرجل والمرأة إن اختلفا فحكما من أهله وحكما من أهلها؟ قالوا نعم. قال أسألكم بالله أتحكيم الرجال في دين الله أعظم لحقن دماء الأمة أفضل أم في شأن أرنب؟ قالوا لا في حقن دماء الأمة. قال ألم يقل الله عز وجل في من صاد صيدا وهو محرم يحكم به ذوى عدل منكم أي جزاء الصيد؟ قالوا نعم. قال خرجت من هذه؟ قالوا نعم. قال وأما قولكم إنه محى نفسه من أمير المؤمنين فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير الكافرين. إن النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين يوم الحديبية فقال اكتب يا علي بسم الله هذا ما صالح عليه رسول الله. فقال سهيل بن عمرو ومن كان معه لا لو اعترفنا أنك رسول الله ما قاتلناك ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امحو يا علي. فقال علي والله لا امحو. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب ومحى هذه العبارة أترون محوه صلى الله عليه وسلم لها هو محو للنبوة؟ قالوا لا. قال أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قال وأما الثالثة أنه قاتل ولم يسبي أفتريدون أو تجيزون أن تسبى أمكم عائشة رضي الله تعالى عنها؟ فإن قلتم نعم كفرتم وإن قلتم ليست بأمنا كفرتم. أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. فلما انتهى من مجلسه رجع من الخوارج ألفان رجع من الخوارج ألفان عن هذا الفكر الخبيث والمعتقد الفاسد هذا كله بنصيحة هذا العالم. فانظر يا رعاك الله ما أحوج الأمة إلى العلم وما أحوجها إلى العلماء رجع منهم ألفان بعد أن كانوا متجهزين لقتال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فالعلم شأنه عظيم وفضله كبير ولو تحدث المتحدث عن العلم الساعات الطوال لربما ما وفى به ولو شيئا يسيرا. فالله عباد الله الله عباد الله فإن الناس قد زهدوا في العلم في هذه الأزمان المتأخرة بل تكاسل أهل السنة لا أقول الناس عموما بل أهل السنة والجماعة وجد عند بعضهم شيء من التكاسل عن العلم والانشغال عن العلم والبعد عن العلم. فإذا تراجع أهل السنة عن هذا الخير العظيم من الذي سيحفظ القرآن ومن الذي سيحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن الذي يعلم الأمة ومن الذي يدعو إلى التوحيد؟ أننتظر أهل البدع والأهواء الذين ليس لهم مأرب إلا المناصب والكراسي والدنيا وشهواتها وحطامها؟ إذن هذا هو الكنز العظيم الذي يجب أن نحافظ عليه في السراء والضراء والشدة والرخاء وفي زمن الأمن والأمان وفي زمن الفتنة والبلاء. هذا الذي ينبغي بل ويجب أن نحافظ عليه وأن نسعى إليه وأن نجتهد فيه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هو خير مما يجمعون، العلم النافع والعمل الصالح، كما قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: بفضل الله ورحمته العلم النافع والعمل الصالح هو خير مما يجمعون، خير من الدنيا وكنوزها ومناصبها وأموالها ودورها وقصورها وحضورها وكل ما فيها. العلم النافع الذي يعبد الله، يعبد العبد به ربه على بصيرة سبحانه وتعالى، يعبد الله عز وجل به على بصيرة. فالله الله عباد الله، المقام لا يتسع أن نذكر فضائل العلم، وأنتم تعرفون كثيرا من تلك الأدلة التي تتردد على مسامعنا وتتكرر في مجالسنا، ولكن يكفينا ما سمعنا من هذه الأدلة العظيمة التي فيها بيان العلم وفضل العلم وحاجة الأمم إلى العلماء، فإنهم ورثة الأنبياء، هم الذين يحملون ميراث النبوة، ميراث الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. رواه الإمام الترمذي وغيره من حديث أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه، وجاء عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلنشغل أنفسنا ولنملأ فراغنا ولنشحن أوقاتنا بالحرص على طلب، الحرص في طلب العلم والجد والاجتهاد فيه والإقبال عليه، فلا تذهب أيامنا سدى ولا أعمارنا هملا، بل نحرص كل الحرص ما استطعنا إلى ذلك سبيلا أن نتفقه في دين الله عز وجل، فإن به سعادتنا في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.